www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. بن وردان، أو الصرصور، ربما أكثرنا أو كلنا رأيناها. كم طولها؟ لا يتجاوز طولها عادة 5 سنتيمترات. سؤال: إذا رأينا صرصورا بطول 0.5 متر، ماذا يحدث بنا؟ ربما يقشعر جلد الإنسان من النظر إلى هذا الحيوان. ثم إذا رأى الناس صرصورا بحجم خروف، ماذا يحدث؟ إذا ظهر هكذا حيوان في طريق سريع، ربما تحدث كارثة من كثرة الحوادث المرورية في ذلك المكان، وسرعان ما يهرب الناس منها. الناس لا يهربون من الجمل بطوله وارتفاعه، ولا يهربون من الفيل وهو أضخم من الجمل، فلماذا يهربون من حيوان بحجم خروف؟ لأن الجمل والفيل بجثتيهما الضخمتين من الحيوانات المألوفة لدى العيون. العيون ألفت هذه الحيوانات رغم جثتها الكبيرة، ولكن الصرصور إذا كان بطول 10 سنتيمترات فهو غير مألوف، فكيف إذا كان بهذا الحجم الكبير؟ هذا مثال للشيء غير المألوف. طبعا هذا المثال مثال منفر، وهناك بعض الأشياء غير المألوفة جذابة السيارة في بداياتها كانت شيئا غير مألوف عند الناس، ولكنها كانت جذابة. إذا مشت سيارة في تلك الأيام في مدينة، ربما العشرات من الناس كانوا يتجمعون لينظروا إليها، واليوم الآلاف من السيارات تمشي في الشوارع، هل ينظر إليها أحد؟ لا ينظر إليها أحد، لأنها بسبب التكرار أصبحت مألوفة. هذا في الجانب المادي، وهكذا في الجانب المعنوي. في اليوم الأول عندما رأينا امرأة سافرة متبرجة في الشارع، كم كان هذا المنظر قبيحا عندنا، ولكن اليوم أصبح هذا المنظر مألوفا عند أكثر الناس. لماذا؟ لأن الأمر تكرر، التكرار يوجب أن يألف الإنسان إلى ذلك الشيء. طبعا الإنسان لا يألف إلا بعد أن يتأثر. يعني عندما رأينا امرأة سافرة في الشارع، لماذا استقبحنا هذا المنظر في أول مرة؟ لأن هذا المنظر كان يشكل تحديا على حكم الله عز وجل، وكان لحكم الله عز وجل في قلب الإنسان مقاما ودرجة. الإنسان استقبح هذا المنظر، وعندما تكرر هذا المنظر مرات ثم عشرات ثم المئات، هذه الحرمة والمكانة لحكم الله عز وجل في قلب الإنسان ذهبت وذابت. ولذا أصبحنا إذا رأينا امرأة سافرة في الشارع لا نستقبح هذا المنظر. هذا التكرار أثر في نفوسنا، أذاب قيمة حكم الله عز وجل، فأصبحنا لا نستقبح هذا المنظر. وهكذا في بقية الأمور. الإنسان الذي يرى بكثرة الأخيار يتأثر بهم، يأخذ شيئا من طيبهم بصورة لا إرادية. الإنسان الذي يرى بكثرة الأشرار أيضا يأخذ من صفاتهم ويتلون بلونهم أيضا بصورة لا إرادية. يعني الأمر يؤثر في نفس الإنسان، ثم يأخذ الإنسان يذوب شيئا فشيئا أمام ذلك الشيء. وهذه الطريقة، وهي طريقة عرض شيء ثم تكرار عرض ذلك الشيء للتأثير في نفوس الناس، هذه الطريقة وهي التي تسمى بطريقة التأثير بالنماذج الحية. هذه الطريقة من أقوى الطرق تأثيرا في تغيير الأمور في المجتمعات، سواء تغيير الأمور الصائبة إلى الخطأ أو تغيير الخطأ إلى الصائب. ويستخدم هذه الطريقة الذين يريدون أن يغيروا شيئا في المجتمع، سواء كان أولئك من المصلحين أو كان من المفسدين. السياسيون كثيرا ما يستخدمون هذه الطريقة. قبل عقدين من الزمن في هذا البلد، كان إذا سمع الناس كلمات تتهم بصورة شديدة وعنيفة الحكومة، كان الناس يستغرب من هذه الكلمات. إذا سمع الناس كلمة شتم للحكومة كان الناس يستغربون، ولكن الآن ماذا؟ أصبح هذا الأمر شيئا اعتاد عليه الناس. لماذا؟ لأن السياسيين المناهضين للحكومة بدأوا يطلقون هذه الكلمات. البداية قليلا قليلا الناس قرأوا في هذه الصحيفة سبا للحكومة، قرأوا في صحيفة ثانية شتما للحكومة، سمعوا في محاضرة، رأوا في حملة انتخابية، وإلى غير ذلك. شيئا فشيئا أصبحت هذه الكلمات مألوفة عند الناس، بل أصبحت هذه الكلمات في الآونة الأخيرة موضع الذين يريدون أن يتقربوا إلى الناس يطلقون هذه الكلمات حتى لو كان الشخص هو من أفسد الفاسدين. السياسيون استخدموا نفس هذه الطريقة، في البداية طرحوا هذه الكلمات، ربما كثير من الناس لم يقبلوا هذه الكلمة، ولكن بسبب التكرار أصبحت هذه الكلمات مألوفة جدا. أصحاب الثقافات المنحرفة يدخلون إلى البلاد بهذه الطريقة، يعني السفور كيف دخل إلى بلادنا؟ في بداية الأمر لم يدخلوا آلاف من النساء السافرات إلى البلاد الإسلامية، امرأة سافرة، اثنتان، ثلاث، أربع، عشرة من النساء السافرات بدأنا يمشين في الشوارع يتكلمن مع هذا وذاك. هذا المنظر كان قبيحا، ثم شيئا فشيئا فقد قبحه، ثم شيئا فشيئا تعود الناس على هذا المنظر، ثم شيئا فشيئا سرى هذا المرض إلى المسلمين أنفسهم. هذا في الباطل، أهل الباطل يستخدمون هذه الطريقة، أهل الحق أيضا يستخدمون هذه الطريقة. في زمن الحكم العثماني الدكتاتوري كان التعرض ليزيد بن معاوية لعنه الله كان يجلب الخطر على الشخص، بل حكم على البعض بالإعدام بسبب هذه الأمور، ولكن أهل الحق بدأوا يطلقون هذه الكلمة مرة مرات عشر مرات العشرات المئات الآلاف. أصبح اليوم التبري منه أمرا مألوفا، بل الذي لا يتبرأ ولا يلعنه أصبح شاذا. يعني أهل الحق أيضا استخدموا هذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم هذه الطريقة عندما أطلق كلمته المشهورة في المرة الأولى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الناس رفضوا هذه الكلمة رفضا تاما بكل قواهم، لأن الناس كانوا يعيشون في تخلف عقائدي استثنائي، لم يقبلوا هذه الكلمة رغم أن الكلمة صحيحة 100%، رغم أنه من الأمور الفطرية أساسا، ولكن الناس رفضوا لأن الناس كانوا متخلفون. فماذا صنع النبي؟ كرر هذه الكلمة بالمرات وبالمرات، شيئا فشيئا أصبحت هذه الكلمة مألوفة. بعدما أصبحت مألوفة بدأ الناس يفكرون في صحة هذه الكلمة، فرأوها كلمة واضحة أساسا من البديهيات أن لا إله إلا الله، فجعلوا يسلمون. ثم وصل الأمر إليهم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأهل الحق يستخدمون هذه الطريقة، وأهل الباطل يستخدمون هذه الطريقة، بل حتى الاقتصاديون أيضا يستخدمون هذه الطريقة. الشركات الكبرى العالمية كيف أصبحت شركات عالمية؟ بهذه الطريقة، أرسلوا بضائعهم في البلاد، في المرة الأولى الناس رأوا هذه البضاعة، المرة الثانية، المرة الثالثة، في المرة العاشرة اشترى هذه البضاعة، اشترى فرضا هذا المشروب الغازي وشربه، وهكذا شيئا فشيئا تعود الناس على هذه الأمور، فأصبحت الشركة شركة ضخمة عالمية. السياسي يستخدم هذه الطريقة، الاقتصادي يستخدم هذه الطريقة، المصلح يستخدم، المفسد يستخدم، بل حتى الأنبياء استخدموا هذه الطريقة، والمشركون أيضا استخدموا هذه الطريقة. هذه طريقة فعالة للتأثير في المجتمع. الشيء الحسن عندما يتكرر يصبح ظاهرا، كما أن الشيء القبيح والشيء الخطأ أيضا عندما يتكرر يصبح ظاهرا. ولأجل هذا الحكومات أحيانا تقنن قوانين صارمة جدا في أمور ظاهرها تافهة. الذي يتجاوز الإشارة الحمراء يغرم بغرامة مالية ثقيلة لا تتناسب مع هذا الشيء الصغير. تجاوز الإشارة الحمراء ليس أمرا مهما، فلماذا يغرم بهذه الغرامة الثقيلة؟ لأنه إذا لم يغرم فمرة ثانية يكرر هذا العمل، ثم مرة عاشرة يكرر هذا العمل، ثم يصبح عنده أمرا اعتياديا، وهكذا يسري إلى الآخرين. فالآلاف من الناس يتخطون الإشارة الحمراء، فماذا يحدث؟ تحدث كارثة، الآلاف من الناس يموتون بسبب هذا الأمر. فمن البداية تقنن قوانين صارمة كي لا يصبح الأمر اعتياديا. ومن هنا نستكشف جزءا من أسرار الحدود والتعزيرات في الإسلام. حتى بالنسبة إلى الحدود المشروطة بشرائط تعجيزية كحد الزنا، الذي يشترط تطبيق هذا الحد بشرائط تعجيزية، ولكن تقنين مثل هذا القانون يكون من شأنه الصد والمنع للناس عن الاقتراب من هذا الأمر الخطير الشنيع. ولذا البلاد التي لا تطبق هذه القوانين تضج من الاغتصابات، تضج من كثرة الجرائم العرضية. لماذا؟ لأن القانون ليس قانونا صارما. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشر هذه الأخبار إشاعة للفاحشة. ربما لا يمر على الإنسان يوما إلا ربما النادر من الأيام إلا ويقرأ الإنسان قضية في جريدة أو في مجلة من هذه القضايا. هذا من شأنه أن يشيع الفاحشة، يعلم الناس على هذه الطريقة، يجعل من هذا الشيء الخطير القبيح شيئا عاديا اعتياديا. خصوصا وأن الحكم الصادر بشأن هذا الشخص حكما عاديا، يذكرون الخبر بتفاصيله، ثم آخر كلمة حول الشخص على النيابة العامة وانتهى. يعلم الناس على ارتكاب الجريمة، يجر الناس إلى هذا المستنقع المتعفن كما جر الناس إلى ذلك في البلاد الإسلامية، جر الناس إلى هذا المستنقع، يجعل الأمر مألوفا. وهكذا سلب الأمان من البنات. البنت الآن في الساعة 10 من الليل تتمكن أن تخرج لوحدها؟ يخاف عليها في البلاد الإسلامية، يخاف عليها. تتمكن في النهار في ضوء الشمس تخرج إلى أماكن غير مزدحمة؟ يخاف عليها، يعني سلب الأمان. والأمان من أهم الركائز في المجتمع المادي، أهم ركائز المجتمع في الجانب المادي الاقتصاد والأمان. إذا سلب الأمان ماذا يحدث؟ يحدث ما حدث، نراه. كيف سلب الأمان؟ أولا القوانين غير صارمة، وثانيا يشيعون بالصراحة بالعلن هذه الأمور. شيوع المحرمات يذوب خساسة ودناءة المنكرات، وشيوع ترك الواجب يذوب قيمة حكم الله عز وجل. فالإسلام لأجل أن لا تحدث هذه الكارثة قنن الحدود والتعزيرات، طبعا بشروطها. شيوع الشيء، انتشار شيء من أقوى الأشياء تأثيرا في نفوس حتى الناس البعيدين عن ذلك. يعني شيوع المنكرات يسبب بنسبة كبيرة وبفعالية قوية انحراف غير المنحرفين، الذي لم ينحرف بالطرق الأخرى ينحرف عندما صار المنكر أمرا شائعا. ولذا الشباب المسلمين في البلاد الغربية النادر منهم يبقى بعيدا عن الانحراف، أكثرهم ينجرفون إلى الرذيلة بأنواعها وينحرفون، كما أن شيوع الفضيلة في مجتمع من شأنه حفظ الناس. ولذا نرى الشباب الذين يعيشون في أجواء إيمانية هم أبعد وأبعد من الرذيلة من غيرهم بما لا قياس بينهم. وكلما كان احتكاك الإنسان بالأجواء الإيمانية أكثر كان أبعد من الرذيلة، وكلما كان احتكاك الإنسان بالأجواء الفاسدة أكثر يكون أقرب إلى السقوط في الهاوية في الرذيلة. ولذلك أكد الإسلام تأكيدا بالغا على الحضور في الأجواء الدينية، في المساجد، في الحسينيات، في الدورات الإيمانية. طبعا كلمة الحسينية وكلمة الدورة الإيمانية لا توجد في الروايات، ولكن هناك كلمات تدل على هذا المعنى، على الاجتماع الإيماني، سواء كان في الحسينية أو كان في الدورة الإيمانية أو كان في المسجد، أتجلسون وتتحدثون وغيرها من الروايات الكثيرة. هذه الأجواء من شأنها أن تبعد الإنسان عن الرذيلة والذنوب، في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وشبيه هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الإمام: من اختلف، اختلف يعني تردد، من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان، إحدى صفات أو إحدى فوائد ثمانية، من جملة الفوائد الإمام يذكر هذا: وترك الذنب خشية أو حياء. من جملة آثار الحضور في المساجد، وربما هذا الأثر يكون في الحضور في الحسينيات وفي الدورات الإيمانية أيضا، أن يترك الإنسان الذنب إما خشية من الله عز وجل وهو شيء عظيم، أو حياء، حتى لو ترك الذنب حياء يستحي الإنسان أن يرتكب الذنب وهو يعيش في أجواء إيمانية. وهذه الحالة تشتد وتشتد إلى أن تصبح هذه الحالة من الأمور المألوفة المعتاد عليها، وعند ذلك يكون الإنسان قد ربح كثيرا. فهذه الطريقة، طريقة التأثير بالنماذج الحية، من أقوى الطرق فاعلية. ولذلك أفتى الفقهاء قاطبة بالاتفاق بوجوب، هناك واجبات، الصلاة واجبة، الصيام واجب، الحج واجب، هناك شيء آخر واجب أيضا، أفتى الفقهاء بوجوب العمل لتغيير الخطيئة. واجب، هذا واجب من الواجبات، إذا رأى الإنسان أن المجتمع يسير نحو الخطيئة نحو الهاوية يجب على الإنسان أن يعمل في صد هذه الحالة، كي لا تصبح هذه الحالة أمرا مألوفا معتادا عليها. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ضرت العامة، يعني عامة الناس. لنقل أنه ليس في الإسلام علم الاجتماع، لنقل أنه ليس في الإسلام علم النفس، لنراجع هذه الروايات. هذا من الواجبات. إذا الإنسان لم يتمكن أن يعمل شيئا، فيجب على الإنسان بالاتفاق عند الفقهاء أن يقول شيئا، أن يتكلم. تعلمون إذا الإنسان لم يتكلم في تأييد الحق وفي شجب الباطل، تعلمون ماذا يحدث؟ الشخص المقتنع بالشيء الصحيح شيئا فشيئا يتراجع إلى أن يصبح شخصا حياديا، ثم يتراجع إلى أن يصبح مقتنعا بالباطل، ثم يتراجع إلى أن يصبح آمرا بالباطل، ثم يتراجع إلى درجة يصبح مندفعا في الدفاع عن الباطل. يعني إذا أنت لم تقل ولم تتكلم في تأييد الحجاب، في رفض السفور، الشخص الآخر الذي يعيش في هذا المجتمع هو مقتنع بالحجاب، يأمر زوجته، يأمر بناته بالحجاب، ولكن شيئا فشيئا يصبح إنسانا حياديا، إذا خرجت ابنته سافرة أو خرجت محجبة لا يهمه، يعني يرجع إلى الحياد، ثم شيئا فشيئا يرجع إلى الاقتناع بالسفور، لا يكتفي إلى هذا الحد، يرجع إلى الأمر بالسفور، يأمر ابنته بالسفور، ثم يرجع إلى الاندفاع إلى السفور. كل ذلك تعلمون لماذا؟ لأنك أنت لم تتكلم، لم تقل كلمتك، الذي تعتقد به سكت عنه، السكوت سبب لهذا الشخص أن يتراجع. هكذا إذا كان هذا الشخص قد سمع شيئا في تأييد الحجاب لم يصبح هكذا، إذا كان قد سمع شيئا في رفض السفور لم يصبح هكذا، ولكن يعيش في أجواء كل هذه الأجواء تقول له السفور السفور السفور، فيتراجع شيئا فشيئا. إذا لم يتمكن الإنسان حتى من الكلام، طبعا هذا فرض نادر، فيجب على الإنسان أن ينكر الرذيلة بقلبه. إذن المراحل ثلاث، وكل هذه المراحل باتفاق الفقهاء واجبة، من الواجبات، من الواجبات العينية التعيينية، يعني ليست من الواجبات الكفائية وليست من الواجبات التخييرية، واجب عيني تعييني. المرحلة الأولى العمل لتغيير الخطيئة، وإلا فالكلام، أن يتكلم الإنسان يحاول تغيير الخطيئة باللسان، وإلا فأقل المراحل أن ينكر المنكر بقلبه. الإنسان يرى اسمه على الشوارع، يتمكن أن يعمل، يجب عليه أن يعمل، لا يتمكن أن يعمل شيئا، يتمكن أن يقول شيئا، يجب عليه أن يقول شيئا، لا يتمكن أن يقول لشخص عدو له، يتمكن أن يقول لصديقه، واجب عليه أن يقول لصديقه. فرضا، طبعا هذا الفرض نادر، لا يتمكن حتى من الكلام، يجب عليه إذا مر من ذلك الشارع أن ينكر هذا الأمر في قلبه. الإنسان يرى حقوق الشيعة مضيعة، يجب عليه أن يعمل كي يحصل الشيعة على حقوقه. لا يتمكن أن يعمل، يجب عليه أن يقول شيئا، لا يتمكن أن يقول شيئا، ينكر الأمر في قلبه. هذا أقل الدرجات. الإنسان يسمع مادح لفلان وفلان من أعداء أهل البيت عليهم السلام، خصوصا لمن أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت، في الإذاعة الحكومية أو في القناة الحكومية يتمكن أن يعمل شيئا في تغيير هذه البرامج إلى برامج مفيدة للشعب، يجب عليه أن يعمل. لا يتمكن أن يعمل، يتمكن أن يقول شيئا في بلد يعيش فيه جمع كبير من الشيعة من غير الصحيح بث برامج في الإذاعة الحكومية أو في القناة الحكومية، هذه ليست إذاعة شخصية، إذاعة حكومية، بث البرامج التي تخدش بمشاعرهم، هذا خطأ، خطأ واضح بديهي أصلا. يتمكن أن يقول الإنسان هذه الكلمة، يقول هذه الكلمة، فرضا لا يتمكن وهو فرض نادر، إذا سمع هذه الكلمة، إذا سمع مدحا لهذا وذاك من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجب عليه أن يشمئز، يتضجر، يتألم من هذه الكلمة، هذا شيء واجب. وما أعظم هذه المراحل الثلاث، المرحلة الأولى لمنع الانحراف، للوقاية من انحراف المجتمع. طبعا هذه الأمثلة التي مثلتها في المجال العقائدي، هناك أمثلة أخرى في المجالات العملية، هناك أمثلة أخرى في المجالات الأخلاقية. المرحلة الأولى تكون بمثابة الوقاية من انحراف المجتمع، انحرافا عقائديا، انحرافا عمليا، انحرافا أخلاقيا. إن لم يتمكن الإنسان فالمجتمع يسير ويقع في الخطيئة، يعني ينحرف، فماذا يصنع الإنسان؟ ينتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة التكلم، قل كلمتك. لا يتمكن الإنسان من هذه المرحلة أيضا وهي مرحلة العلاج، فلا أقل المرض لا يسري إليك، أنت أنكر بقلبك. الذين ينكرون الأمور بقلوبهم لا يتأثرون، يعني الإنسان عندما رأى امرأة سافرة في الشارع، إذا أنكر ذلك بقلبه هذا المظهر لا يصبح اعتياديا عنده، إذا كلما رأى امرأة سافرة أنكر هذا المنظر بقلبه لا يتأثر، الأجواء لا تؤثر فيه، على عكس الإنسان الذي لا ينكر بقلبه الأجواء تؤثر فيه. وهذا خلاصة المجال الثالث من المجالات التعويدية، مجال التعويد في بعده الاجتماعي، وذكرنا بعض الشيء في البعدين الروحي والتربوي، وهذا هو البعد الثالث، تعويد المجتمع على الصحيح، تعويد المجتمع على ترك الرذيلة. هذا ممكن، والطريقة طريقة التأثير بالنماذج الحية، يعني أن يبدأ الإنسان الخطوة الأولى ثم يخطو هكذا شيئا فشيئا إلى أن يتعود المجتمع على الفضيلة. وهذا واجب كل واحد واحد منا، كل واحد بنسبته. شهر رجب فرصة عظيمة لتعويد النفس أولا على الفضائل وعلى ترك الرذائل التي تعود الإنسان عليها، البعد الأول من التعويد، وفرصة لتعويد الأبناء والبنات على الفضيلة وعلى ترك الرذيلة وهو البعد الثاني، وفرصة أيضا لشروع الإنسان الخطوات العملية في صد المجتمع عن الانحراف، في تعويد المجتمع على الفضيلة وعلى ترك الرذيلة. هذه فرصة جيدة جدا، وهذا الشهر من الأشهر العظيمة وسمي بالأصم لعدم مقارنة الأشهر الأخرى بهذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم اجعلنا من الأخيار، اللهم أبعدنا من شر الأشرار، اللهم تفضل علينا، إنا إليك راغبون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.